لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: يقول علماء أهل السنة إن أسماء الله تعالى توقيفية، يجب أن نتوقف فيها عند الوارد من كتاب الله عز وجل والثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتوقف توقيفية، فهي بوحي لا بالرأي ولا بالاجتهاد ولا بالنظر، بمعنى أنه يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص، لأننا إذا زدنا قلنا على الله بلا علم الزيادة، ويكفينا وحسبنا أن الله عز وجل أن أسماءه أصلا غير محصورة لعدد، وأن صفاته غير محصورة كذلك كما سيأتي بإذن الله عز وجل، فلا داعي أصلا لهذه الزيادات. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك الواجب أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى، وذلك لثلاث علل، يعني التعليلات ناري أمور. أولا، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، هذا العقل مخلوق والعقل ضعيف. ودائما أعجبني قول أحدهم: قد يدخل الشيطان مداخل على الإنسان في مسائل تتعلق في الأسماء وفي الصفات، فيجب عليه أن يتذكر دائما أنه مخلوق وأن هذا العقل ضعيف، فأين هذا العقل المخلوق أمام الخالق العظيم؟ والله هو الذي خلق العقل أصلا، يعني فهذا الخالق، فهذا المخلوق وهذا العقل ضعيف، فيجب أن يتهم نفسه لأنه إيه ضعيف، أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا لرد أي شبهة يأتي بها الشيطان حتى ينجو الإنسان، هذا إجابة مجملة. فهذا إخواني، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحق الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. فنحن لا ندرك ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء، لذلك قال عليه السلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يثني على الله عز وجل حق الثناء، اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ الحقيقة، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل، والإحصار والتعيين دون التفصيل والإحصار والتعيين، وكل هذا التفصيل ووكل الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كما أنه أو كما إنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، كما أنه لا نهاية لأسمائه، وأن أسماءه غير محصورة فلا يمكن أن نحصر إيه الثناء على الله عز وجل. وهذه الصفات التي تنبثق وتتفرع من هذه الأسماء غير محصورة كذلك، فيصعب أن نثني على الله حق الثناء سبحانه وتعالى، لأن الثناء تابع للمثنى عليه وهو الله سبحانه وتعالى، والثناء تابع للمثنى عليه بالجملة، يعني قاعدة عامة. وفيما يتعلق برب العالمين، طالما أنت يعني في ثنائك تثني على الله عز وجل فهذا تابع لربنا المثنى عليه سبحانه وتعالى. وكل ثناء أثني به عليه وأن كثر وطال وبلغ فيه، أي ثناء تثني فيه على الله عز وجل وتكثر، فقدر الله أعظم. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وسلطانه أعز، وصفاته أكبر وأكثر، وإحسانه أوسع وأسبغ. هذا من معاني يا إخواني لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت يا رب كما أثنيت على نفسك ووصفت نفسك، فلا أستطيع أن أبلغ حقيقة الوصف كما يرضيك تماما، أو كما يعني تثني أنت على نفسك. ثنائي لا كثنائك، ثناء المخلوقات لا كثناء الخالق على نفسه سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا من جملة هذه الآية، الثناء على الله علم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلم يشأ الله عز وجل أن نثني على الله الحقيقة، أن نبلغ إحصاء الثناء على الله. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. لذلك القضية الثانية أن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أعظم الأمور ألا نخفو ما ليس لنا به علم في مسائل الاعتقاد، فاليهود والنصارى وقعوا في الشرك لأنهم قفوا ما ليس لهم به علم، وافتروا على الله الكذب في ادعائهم ما ادعوه من أمر الربوبية. فلا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، أنت كما أثنيت على نفسك، فهو الذي يسمي نفسه وهو الذي يصف نفسه، ونحن علينا فقط أن نتقيد بالنص الوارد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، أنت كما أثنيت على نفسك. فكيف أثنى على نفسه وكيف أثنى النبي عليه السلام عليه، نفعل ونتقيد بالوارد. فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن ذلك ليس مما لنا به علم، ليس هذا مما لنا به علم، العلم الذي ورد فيه النص. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثالثا، لأن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه، هذه الحقيقة الإنسان يجني على نفسه ويضع نفسه ويجعل، وإنه ليجعل نفسه مجرما، لأن هذا الأمر يتعلق بحق رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف لو أن شخصا سماك أنت أيها المخلوق بغير اسمك، سماك بغير اسمك، ولا سيما إذا سماك باسم دون ما تريد أصلا، يعني في الصف في الشعبة الأول سماك بآخر درجة من درجات، أو بإنسان سماك باسم رجل فاجر صاحب فحش، ألا تغضب؟ قائد كبير قوي جعل الله عز وجل له عظمة يسمى باسم أضعف جندي، يغضب أم لا يغضب؟ فإذا كان هذا في حق المخلوق فكيف في حق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، وليس من حقنا أن نقول لن نسميه بها، يعني يجب أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. كذلك من ينكر ما سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به رسول عليه السلام، هذا يعد من إيه؟ من سوء الأدب، يعد هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح.
هنا يقول الشيخ رحمه الله: أسماء الله ليست محصورة في عدد معين، وذلك في الحديث حديث الكرب: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك عبدك أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء إلى آخره. إذن هذا قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك يدل على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأنه مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فهذا لا يمكن أن نحيط بما استأثر به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلم يشأ الله عز وجل، بل استأثر ربنا عز وجل بذلك، وله الحكمة البالغة، وله الحكمة البالغة في ذلك. هذا يعني ما يتعلق بهذه القاعدة السادسة. نعم.
وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، ما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة.
يقول الشيخ رحمه الله: سبق أن قررنا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين كما قلنا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأن النبي عليه السلام يقول: فإن قيل بل هي محصورة، قد يقول قال لا هي محصورة، نقول: ما هو الدليل؟ يقولون: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهنا يقول فذكر أنها 99، ولنقف عند كلمة من أحصى، وأن كان سيأتي كلام الشيخ رحمه الله، لكن إخواني هنا معنى من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصاها علما بها وإيمانا. وقال بعضهم أحصاها حفظها، يعني في قلبه أو على قلبه. وقيل أراد من استخرجها من كتاب الله سبحانه وتعالى، واستخرجها كذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أراد من أطاق العمل بمقتضاها، مثلا يعلم أنه سميع وبصير فيكيف اللسان والسمع عما لا يجوز له، وتكلمنا هذا الأمر فيما سبق، يعني يعمل بمقتضاها. سميع، ماذا يترتب على أنه سميع؟ لا يسمع منا إلا ما يرضيه. بصير، لا يبصر منا إلا ما يرضيه، إلا ما يكون من طاعة الرحمن مع اجتناب معاصيه تبارك وتعالى. وكذلك باقي الأسماء. وقيل أراد من أخطر، يعني أحضر بباله عند ذكرها المعنى وتفكر في المدلول، معظما لمسماها، مقدسا معتبرا بمعانيها، متدبرا راغبا فيها وراهبا. وبالجملة ففي كل اسم يجريه على لسانه يخطر بباله الوصف الدال عليه، يخطر بباله الوصف الدال عليه. طبعا كل هذه المعاني صحيحة، يفسر بعضها بعضا، كلها تدخل في معنى من أحصاها دخل الجنة. وهذا حقيقة، هذه ثمرة يا أخواني ضرورية الحقيقة، يعني أن نعتني بهذا الحديث من أحصاها دخل الجنة. نسأل الله أن نكون منهم. إذن بعض الناس يقول هي محصورة للحديث، للحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يقولون ذكر أنها 99، ثم قال من أحصاها، هكذا يقولون، يعني من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة. ما هو الجواب؟ هذا الجواب لا ينقض القول السابق. لماذا؟ لأن القائل أو استأثرت به في علم الغيب عندك، والنبي عليه السلام يخبر عن ربه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وحينئذ نقول فلا يمكن أن يقع تناقض في كلام النبي عليه السلام، يعني من هنا إن حصرها في 99 وهنا قال إنها غير محصورة، لا يمكن أن يحصل التناقض، لأن المصدر واحد، المصدر واحد. طيب إن قيل ما الجواب عن حديث إن لله 99 اسما؟ الحقيقة هذا لا يفيد الحصر. الجواب أن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى، ومنها 99، إيه؟ ليس فيه على سبيل إيش يعني الحصر، وإنما إن لله أسماء حسنى ومنها 99، من أحصاها دخل الجنة، لكن لا ينافي أن يكون هنالك أسماء أخرى لله تعالى لم تدخل في هذا الحكم. نظير هذا أن يقول رجل مثلا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. إيش إعراب أعددتها للصدقة؟ الجملة في محل إيش؟ في محل صفة. عندي 100 درهم تقديرها معدة مثلا للصدقة، مثلا يعني إيه؟ عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. الجملة الحقيقة هنا نعت لإيه؟ لدرهم. هذا أنا أتكلم بهذا الإعراب من باب تقريب إيش الأمر، حتى نعرف أن هذا لا يفيد إيه الحصر. يعني عندي 100 درهم معدة للصدقة، هل هذه تفيد الحصر إخواني؟ تفيد فقط أن هذا ليس عنده إلا هذا المبلغ؟ قد يكون هذا ملياردير، مليونير، جيد، وهكذا. إذن هذا لا يفيد إيه الحصر، كما أنه لا يفيد إيه القصر. فهنا القائل لا ينفي أن يكون عنده دراهم أخرى. وهكذا إنسان يقول عندي ثوبان أعددتهما للجمعة لصلاة الجمعة، ومن السنة أن يكون هناك ملابس خاصة بالجمعة. ليس المعنى أنه لا يمتلك إلا هذين الثوبين، قد يكون عنده مصنع أو مصانع من الثياب، لكن عندما يقول عندي ثوبان أعددتهما للجمعة فلا ينفي أن يكون عنده ثياب كثيرة كثيرة. وكذلك القول من أحصاها دخل الجنة، هذه جملة مكملة لما قبلها، يعني هذه الأسماء 99 خصت بأن من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل إيه؟ دخل الجنة. واضح إخواني؟
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث.
يقول الشيخ رحمه الله: ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين هذه الأسماء، تعيين هذه الأسماء لم يصح. نعم ورد في بعض الأحاديث الضعيفة، حديث أخرجه الترمذي وغيره، لكن هذا الحديث لا يصح. وبهذا نقل يعني جماعة عن يعني ذكر جماعة من أهل العلم، منهم ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال لم يقع في شيء من طرقه، من طرق هذا الحديث، سرد الأسماء إلا في رواية الوليد ابن مسلم عند الترمذي، وفي رواية زهير ابن محمد عن موسى، عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه. وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج، وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه إلى آخر ما قال. وكذلك ضعف السرد أو التفصيل في ذكر هذه الأسماء، ضعفه شيخنا رحمه الله تعالى في أكثر من موضع ومن كتاب. وشيخ الإسلام يعني له كلام في ذلك، يذكر يقول: تعيينها ليس من كلام النبي عليه السلام باتفاق أهل المعرفة بحديثه، أهل الاختصاص بالمصطلح وعلوم الحديث نفوا أن يكون هذا ثابتا. وسبق أن ذكرنا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم كفرج الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، ورضي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني رحم الله الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة لاهتمامه العظيم في جمعها وفي إحصائها، فأفاد نفسه وأفاد الأمة إفادة عظيمة. وهذا حقيقة يدل على توفيق الله عز وجل لهذا الشيخ وأمثاله رحمه الله، وهو من أعلام هذه الأمة وأئمتها، الاشتغال بالنافع وعدم الاشتغال دائما بما يضر الإنسان نفسه ويضر به الآخرين، وينشغل بما قاله عليه السلام بغير ما يعنيه. قال عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكم من الناس يا إخواني اشتغلوا بالتصنيف والمحاضرات، والآن من خلال التقنيات العلمية مع باغي الأسف انفتحوا على الدنيا، وكلما هب لهم الشيطان ودخل عليهم من نفثاته أو نفثاته عياذا بالله عز وجل اشتغلوا بالشر ونشروا المعاصي، فابتعدوا عن الله وصدوا عن سبيل الله عز وجل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فرحمه الله رحمة واسعة. فينبغي أن نكثر من الترحم على الشيخ لهذا الفعل الجليل الذي قام به خدمة للأمة، ولا سيما لعناياته الفائقة واهتماماته السامقة بالثابت وغير الثابت، ولأنه اعتنى أن يكون ذلك على منهج أهل السنة والجماعة. نعم. والله الأسماء بركة الذكر، اقرأ هذه البركة. نعم.
فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيد المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر.
إخواني، هذه تحتاج إلى دورة خاصة الحقيقة في معاني هذه الأسماء، دورة مستقلة، والله تستحق لا دورة فحسب، بل تستحق أن نمضي حياتنا في هذه الأسماء الحسنى وما يستلزم ذلك من الصفات العلى بقدر الإمكان. والناس قد يتنزلون المراتب عند رب العالمين من مقدار ما يعون من هذه الأسماء إيمانا وعملا بمقتضى ذلك، فعلينا أن نتدبر ونتأمل إن شاء الله عز وجل هذا، وعسى الله عز وجل إن بقي لنا في العمر بقية أن نفرد بالفعل في بعض الدورات القادمة شرح هذا، ونحن طبعا مع إخواننا في بعض الدورات الخاصة يعني أو في بعض اللقاءات والدروس، الحمد لله رب العالمين قمنا بشيء من الاسترسال والتفصيل، و الأمر جار بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا اخترناه بالتتبع: 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل قول من،
يقول الشيخ رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما، يعني هذا الذي اخترناه من خلال التتبع والاهتمام البالغ والتأمل في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة النبي عليه السلام، إيش المجموع؟ 9. نعم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، وهذا التردد هو العلم، لا يمنع الإنسان أن يكون مترددا، هذا شأن العلماء والأئمة أن يكون عندهم التردد، وهذه جرأة طيبة الحقيقة تدل ولا نزكر الله على الورع والتقوى. وكذلك ينبغي أن يكون دائما العلماء، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء، قال إن قال الله عز وجل في حقه إنه كان بي حفيا. فهذا يعني التقييد كان بي حفيا، من هنا جاء تردد الشيخ رحمه الله عز وجل. يقول وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الأسماء، يقول ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق. هذه المراحل العلمية، وكذلك والتوقف عند شيء معين ثم وجدته، هذا كذلك شيء جيد للإنسان. وهكذا كان صنيع شيخنا الألباني رحمه الله يذكر المراحل، مثلا هذه المرحلة، ثم يقول وقد تبين لي أنه ضعيف، أحيانا ضعيف ثم تبين له أنه إيه صحيح، وقلنا له طيب احذف وأبقى، قال لا، تبقى الأمور على حالها على جميع المراحل. حتى في الفتاوى أحيانا الأمور اللغوية، يقول هذه اسمها فتاوى الألباني، وهذا رجل أعجم الألباني رحمه الله يقول عن نفسه، فلتظهر الحقيقة. إن كان هنالك شيء يعني تكلمه فلتظهر الحقيقة ولتظهر العجمة، هذا حقيقة توفيق من الله، ولن يزكى الله من باب عدم التشبع بما لم يعطى. هذه ذكر المراحل يعني شيء جيد الحقيقة في الإنسان، يعني المراحل التي كيف بدأ ثم توصل إلى شيء ثم توصل، دون أن يظهر أنه مرة واحدة من أول لحظة ما شاء الله وهو إيه على غزارة من العلم، له وقل ربي زدني علما. لكن إخواني هنا مسألة الحقيقة، أن هذا الحديث، الحديث المحسن، في الحديث إن الله محسن يحب المحسنين، إن الله محسن يحب المحسنين، تخريج الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 469 والإرواء 2231. صفة المحسن، اسم المحسن ثابت يعني، وفي حديث ثابت مخرج في الصحيحة والإرواء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافة، مثل مالك الملك ذو الجلال والإكرام، من يعطيني كذلك، أيوة، رب السماوات والأرض، رب العالمين، وهكذا. يقول فهذا طبعا الذي اختاره الشيخ رحمه الله من خلال التتبع، وثم ذكر معنى الإحصاء، وقد تقدم ذكر معنى الإحصاء. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يحصونه بكل المعاني الشرعية الواردة. طيب ندخل في القاعدة السابعة إن شاء الله.
القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل فيها عما يجب فيها، وهي أنواع: الأول، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة بطلانه، فجعلها دالة عليه
دالة على بطلانه،
بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمى الله أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
يقول الشيخ رحمه الله الإلحاد في اللغة هو الميل، الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد في القبر، تميل إلى جنب، الميل إلى جنب، يعني هنا هذا القبر أشبه ما يكون بإيه، يحفر هكذا ويدخل ثم يغلق هذا، يغلق هذا المكان، فالميل إلى جنب هو إيه الإلحاد، يعني الإلحاد جاء منه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جنب. وأما الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الذي نهى الله سبحانه عنه في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو الميل بها عما يجب فيها، مال وعدل فيها عن إيه؟ عن الحق. فمن سمى الله سبحانه وتعالى بغير ما سمى به نفسه كان ملحدا مائلا عادلا في أسماء الله تعالى عما أمر الله وأوجب، إذ الواجب هو الاقتصار على ما ورد به النص كما قلنا سابقا. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه، والنبي عليه السلام سماه، لا نخرج عن هذا، الخروج عن هذا هو الإلحاد والميل والعدول عن الصواب والحق، لأن أسماء الله تعالى توقيفية يجب أن يتوقف فيها على الوارد من الكتاب والسنة، ومن أثبت الأسماء ونفى ما تضمنته من الصفات، يعني كقوله سميع بلا سمع، بعضهم يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهو كذلك ملحد فيها، لأن الواجب إثبات الأسماء وما تضمنته من الصفات، الإلحاد بجميع أنواعه محرم كما ذكر فصل الشيخ رحمه الله سابقا، هذا كله محرم، لأن النص عام، إذ يهدد الله سبحانه وتعالى الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه في كل أنواع الإلحاد سيجزون ما كانوا يعملون. بعض الإلحاد قد يكون شركا كفرا بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، إذا قال قائل مثلا كما قلنا يثبت لله أن يثبت أن لله سمعا وبصرا، ولكن يقول عياذا بالله سمعه كسمعه أو بصره كبصره، هذا ماذا يسمى؟ هذا إلحاد. إذن نفي الصفات عن الله عز وجل إيش اسمه؟ هذا إلحاد. ونفي كذلك تشبيه أو التمثيل، يعني تمثيل الخالق بالمخلوق، بصر كبصر وسمع كسمع، ماذا يسمى؟ هذا يسمى إلحادا، لأن أسماء الله تعالى لا تدل على هذا المعنى، بل وردت النصوص تحذر من هذا. هنالك كلام لابن القيم رحمه الله إخواني يعني في، والآن تكلم بشيء من الإجمال في الإلحاد في أسمائه تعالى، يقول أحد يعني هنالك أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، أن يسمي الأصنام بها كتسميته من لات من الإلهية والعزة من العزيز، تسمية وكذلك كتسميته من الصنم إلها، هذا كله إلحاد حقيقة، لأنهم عدلوا وانصرفوا بهذه الأسماء إلى الأوثان وإلى الآلهة بالباطل، هذا إلحاد بكل معاني الإلحاد، كفر شرك، شرك مخرج عن ملة الإسلام عياذا بالله. كذلك تسميته بما لا يليق بجلاله، مثلا النصارى يسمون الله إيه؟ أبا، أو الفلاسفة لهم تسميات. ثالثا وصفه، وصف رب العالمين بما يتعالى، بما يتعالى عنه ويتقدس سبحانه وتعالى من النقائص. أخبث اليهود مثلا إيش يقولون؟ الله عز وجل فقير، يد الله مغلولة. كذلك من أنواع هذا الإلحاد تعطيل الأسماء عن معانيها، وذكرنا هذا إخواني، أو تشبيه هذه الصفات بصفات الخلق، سمع كسمع أو بصر كبصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الإلحاد والفساد، وأن يرزقنا الإيمان كما يحبه تعالى ويرضى، وأن يجعلنا من أهل النجاة والفوز، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله عز وجل في نستكمل القواعد في صفات الله تعالى في الدورات القادمة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. وفيكم بارك الله، وفيكم بارك الله.